الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس الثالث من كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للنووي رحمه الله. قال: الباب الثاني في ترجيح القراءة والقارئ على غيرهما. ثبت عن أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنهم وهو عقبة بن عمرو، قال الجمهور بأنه سكن بدر، وزعم البخاري أنه شهدها، والصحيح الأول. قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، رواه مسلم، يعني حتى ولو لم يكن أعلم. فيقدم الأقرأ ولو لم يكن أعلم، أهم شيء أن يحسن الصلاة وأحكام الصلاة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه، ومشاورة كهولا كانوا أو شبانا، رواه البخاري في صحيحه، يعني قراء القرآن، وربما لم يكن بعضهم عالما، لكن كانوا يقدمون قراء القرآن في كثير من شؤونهم. والكهل من زاد على 30 سنة إلى 40، وقال من 33 إلى تمام 50، وذهب بعضهم إلى أنه من 40 فما فوق. رواه البخاري في صحيحه، وسيأتي في الباب بعد هذا أحاديث تدخل في هذا الباب. واعلم أن المذهب الصحيح المختار الذي عليه من يعتمد عليه من العلماء أن قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتهليل وغيرهما من الأذكار، وقد تظاهرت الأدلة على ذلك، أي تعاونت وكثرت، إلا أنه ينبغي أن يعطى كل موطن ما جاء الشرع بالدلالة عليه. فأذكار المساء في وقتها أفضل، أذكار الصلاة في وقتها أفضل، وإلا فالأصل أن قراءة القرآن أفضل من غيره. قال ابن القيم في الوابل الصيب: قراءة القرآن أفضل من الذكر، والذكر أفضل من الدعاء. هذا من حيث النظر لكل منهما مجردا، وقد يعرض للمفضول ما يجعله أولى من الفاضل، بل يعينه فلا يجوز أن يعدل عنه إلى الفاضل. وهذا كالتسبيح في الركوع والسجود، فإنه أفضل من قراءة القرآن فيهما، بل القراءة فيهما منهي عنها نهي تحريم أو كراهة. وكذلك التسبيح والتحميد في محلهما أفضل من القراءة، وكذلك التشهد، إلى آخر ما قال. قال: الباب الثالث في إكرام أهل القرآن والنهي عن إيذائهم. إكرام أهل الفضل والعلم والتقى مأمور به، لأنهم حملة الدين والدعاء إليه. ومن إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم: أنزلوا الناس منازلهم. قال الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. شعائر معالم الدين الظاهرة، وهذه آية عامة تقال في من سألك عن حكم وضع القرآن على الأرض، وفي حكم من سألك عن بعض أحكام المسجد أو بعض أحكام البيت الحرام، تستدل لهم بهذه الآية. فعظم ما عظم الله. وقال تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. والمسلم شأنه عظيم عند الله، ينبغي ألا يؤذى، فقد حرم أذاه. وقال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، أي بغير ذنب اقترفوه وبغير جريرة وقعوا فيها. وفي الباب حديث أبي مسعود الأنصاري وحديث ابن عباس المتقدمان في الباب الثاني: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، وكان القراء أصحاب مجلس عمر. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقصد، رواه أبو داود وهو حديث حسن. الحديث مختلف فيه، وإسناده ضعيف الراوي عن أبي موسى أبو كنانة مجهول الحال. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. وهذا ذكره مسلم في مقدمة صحيحة وفي انقطاع بين ميمون بن أبي شبيب وعائشة. رواه أبو داود في سننه والبزار في مسنده. تقول المحققة ولم أجد الحديث في مسند البزار والله أعلم. قال الحاكم أبو عبد الله في علوم الحديث هو حديث صحيح منقطع، الصحيح أنه منقطع لا يثبت، ولكن المعنى يدل عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرم الكرماء ويدنيهم ويحسن إليهم ويتألفهم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد. رواه البخاري، يعني قدم في لحد القبر، وهذا لفضيلة حفظه للقرآن، وإلا كلهم مسلم وكلهم شهيد. وفيه جواز الجمع بين القتيلين أو الشهيدين في القبر إذا كثر القتلى وعجز الناس عن حفر القبور، إلا أن إذا كان أحدهم امرأة والآخر رجل يجعل بينهم حاجزا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال من آذى لي وليا فقد آذنني بالحرب. المشهور آذنته بالحرب، أن الله عز وجل هو الذي يحاربه. قال البخاري وثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله تعالى بشيء من ذمته. جاء في بعض الطرق من صلى الفجر في جماعة. قوله في الصحيحين وهم، فقد انفرد به مسلم، فرد به مسلم، وفيه فضيلة الذي يصلي في الفجر في جماعة، فما بالك إذا كان من حفاظ القرآن العاملين به الداعين إليه المبادرين إليه، فإن الله عز وجل يحفظهم ويدافع عنهم. وعن الإمامين الجليلين أبي حنيفة وهو النعمان بن ثابت بن زطي والشافعي وهو محمد بن إدريس بن العباس الشافعي رحمهم الله قال إن لم يكن العلماء أولياء الله فليس لله ولي، يعني أن العلماء يدخلون في ولاية الله دخولا أوليا. أثر أبي حنيفة أخرجه الخطيب وإسناده تالف في أحمد بن الصلت وهو أحمد بن محمد بن الصلت هالك. وأثر الشافعي أخرجه البيهقي في المدخل بسند مسلسل بالصوفيين، فقد أخرجه عن شيخ أبي عبد الرحمن السلمي عن محمد بن عبد الله الرازي عن الحسين بن علي بن يزداد، كل هؤلاء صوفية. فقال الإمام الحافظ أبو القاسم بن عساكر رحمه الله اعلم يا أخي وفقنا الله وإياك لمرضاته وجعلنا من يخشاه ويتقي حق تقاته أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار متنقصهم معلومة، وأن من أطلق لسانه بالعلماء بالثلب بلاه الله تعالى قبل موته بموت القلب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم، قال الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، فإذا كان هذا في حق كل مسلم فما بالك بالعالم الذي الكلام فيه تحذير من العلم والدين الذي يحمله ويدعو إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقول من أطلق لسانه في العلماء بالثلب أي بالعيب والتنقص ونحو ذلك بلاه الله تعالى قبل موته بموت القلب، يعني يقسو قلبه ويشتد قلبه، لأنه ما سلم من الغل والحقد والحسد والبغي، والله المستعان. سبحان الله يا أخوة، بعض الكلام يجعل الله له قبول. ابن عساكر ذكر هذه الكلمة تناقلها عنه العلماء، جميلة جدا، استطاع أن يحفظها فليحفظها. اعلم يا أخي وفقنا الله وإياك لمرضاته، وجعلنا ممن يخشاه ويتقي حق تقاته، أن لوح العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار متنقصهم معلومة، وأعلى العلماء قدرا وأعظمهم منزلة الأنبياء، وقد أهلك الله متنقصيهم وحقرهم، إن شانئك هو الأبتر، فشانئ العالم مبتور مرذول، والله المستعان.